الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على حكم تغسيل الكاف وتكفينه والصلاة عليه واتباع جنازته. ما حكم التغسيل؟ فيجوز ذلك، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وهذا فيه شيء من الموالاة. والصلاة لا يصلى على الكافر بالإجماع، والدليل قوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والتكفين كذلك لا يجوز. والدفن لا يجوز دفن. ماذا يفعل به؟ يوارى لعدم من يواريه. من يتولى الكافر؟ قارب الكفار. إن لم يتولوا هل يجوز لأقارب من المسلمين أن يتولوا؟ نعم، كما سبق أن من أهل العلم أن أجاز ذلك. القول الثاني أنه لا يجوز، وهذا هو الأقرب. الدليل على موالاة الكافر على مواراته. جعل علي رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فواله. أما الحديث الذي فيه أنه أمره بتغسيله فإنه لا يصح. ويدل على المواراة أيضا أمره عليه الصلاة والسلام بدفن القتلى من المشركين يوم بدر في القليب. زيارة قبره، لا بأس بذلك. والدليل استأذنت ربي في أن واستأذنت بزيارة قبر هذا أذن لي فلا بأس. إذا زار مسلم قبر قريبه الكافر لا بأس بذلك على الصحيح. تكفين الميت فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ويجب إخراج الكفن وما يتعلق بمؤونة التجهيز من أجرة حفار وغسال وحمال وما أشبه ذلك، يخرج من تركة الميت ويبدأ بها قبل غيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة، ويخرج من رأس المال لمذهب جمهور أهل العلم. وقال بعضهم إنه يخرج من الثلث، قاله خلاس العمر جماعة، وذهب الجمهور أنه من رأس المال. فإذا مات ميت فإنه يخرج من تركته قيمة الكفن وأجرة من يقوم بغسله إن لم يوجد متبرع، وأجرة من يقوم بحفر قبره إن لم يوجد متبرع بذلك، وأجرة من يحمله على سيارة ونحوها. كل هذا يخرج من التركة، وتسمى هذه الأشياء بمؤونة التجهيز. قال بعض أهل العلم بل إنه يبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة قبل مؤونة التجهيز، وهو مذهب الشافعي وجماعة. والمذهب الصحيح أن هذه أولى، كالمفلس، فإن المفلس كسوته يبدأ بها قبل حقوق غرمائه، فكذلك الميت يبدأ بكفنه ونحوه قبل حقوق الله. فلو أن شخصا عنده 500 ريال لرجل وليس لهذا الرجل سوى هذه الريالات 500 ريال، ما يقول من هي عنده أنا أطلبه هذا المبلغ سأخذ هذه؟ قل لا، نأخذ منك ما يتعلق بمؤونة التجهيز قهرا عليك، فإن استغرقت المؤونة هذا المبلغ ذهب عليك وإلا لك ما بقي. بعد إنهاء ما يتعلق بمؤونة التجهيز يبدأ بتسديد الديون المتعلقة بعين التركة، مثل نعم ها 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 المرهون. الديون قد تكون مرهونة، الرهن كما هو معلوم توثيقة دين بعين، فإذا وثق الإنسان دينه الذي في ذمة هذا الرجل برهن فإنه في حالة وفاته يبدأ بهذا الشخص. وأمثاله ممن وثقوا ديونه برهون فإن انتهي منها وبقيت التركة بقية يبدأ بالديون المطلقة وهي التي لم توثق برهن، فإن بقي بقية نفذت الوصية إذا كانت في حدود الثلث فأقل وكانت لغير والد. فإن كانت الوصية في أكثر من الثلث أو لوالد فإنها لا تنفذ الذي جالس ورثه. فإذا كان أوصى ب5000 تدفع الفقراء والمساكين وبعد سداد الديون التي عليه ما بقي إلا 6000 فقط، هل نخرج 5 ونقول ورث مالكم إلا 1000 أو ماذا؟ ها نخرج 2000 والباقي يكون الورثة إلا إذا أجاز الورثة هذه الوصية فلا بأس، ومن أجاز منهم الوصية إذا أجاز البعض نفذ في نصيبه. فإذا نفذت الوصية بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة، فبهذا نعرف أن الحقوق المتعلقة يعني التركة 5 مؤونة التجهيز. ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المطلقة، ثم الوصية، ثم قسمة التركة بين الورثة. وهذه الحقوق مرتبة على هذا الترتيب إذا كانت التركة ضيقة قليلة، أما إذا كانت التركة تغطي جميع ماله فلا حاجة إلى هذا الترتيب. وتكفير الميت فرض كفاية، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة لما توفي رجل سقط معه راحلته فاندقت عنقه ومات. قال عليه الصلاة والسلام الصحابة: اغسلوه بماء مسد وكفنوه في ثوبين. كانت رواية: اللذين أحرما فيهما، فهو يكفن في ثوبين. فقوله كفنوه يدل على أن الكفن لا بد من فرض كفاية. وهذا الكفن يخرج من رأس المال، لكن إذا لم يكن لهذا الميت شيء ما أخذ شيء، فيكون كفنه على من تلزمه نفقته، كما يأتي إن شاء الله في باب النفقات. لو كان توفي شخص وأبوه موجود، نفقته على أبيه أو على جده إذا كان أبوه ميت، فنقول جده: إن حفيدك أو لأبيه إن ابنك توفي، فهو الذي يتولى نفقة الكفن. فإن لم يوجد فتكون على من؟ على بيت مال المسلمين، لأنه منهم وله حق فيه إن تيسر ذلك. فإن لم يتيسر على من علم بحاله من المسلمين الذين يستطيعون، فالمرات ضرب. الأولى من ماله هو، فإن لم يوجد فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يوجد فمن بيت المال، فإن لم يوجد أو لم يتيسر فعلى من علم به من المسلمين. قد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في تكفين زينب رضي الله عنها، وجاء في تكفين مصعب بن عمير لما قتل، فإنهم لم يجدوا وراءه إلا نمرة، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بتغطية رأسه وإكمال تغطية رجليه بالإرخ، مما يدل على أن الكفن فرض. نعم.
والواجب سد جميعه لقول ابن عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال
حقوه، قالوا حقوة بالفتح وحقوة بالكسر، والفتح أفصح وهو الإزار، ويقال له حقاء، والحق موضع الإزار من البدن. نعم.
ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك، رواه البخاري.
فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه لها شعارا، يعني بدنها شعارها. وبقي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الحق إلى أن وصلنا إلى محله وقته. يعني قد يقول قائل: لما لم يعطهن الحق ابتداء؟ قالوا: لينتقل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام إليها مباشرة ولا يكون فيه خاص. نعم.
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بقوله ولا تخمروا رأسه.
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الواجب في الكفن هو ستر جميع بدن الميت، فإذا ستر الذي يتولى التكفين الميت بثوب واحد كفى، هذا هو الواجب. إلا إذا كان الميت محرما فإنه لا يغطى رأسه إذا كان ذكرا، ولا وجه المرأة إذا كانت محرمة. هذا المذهب الصحيح أن المحرم الذكر لا يغطى رأسه ولا وجهه، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في حق من وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. زيادة ولا وجهه ثابتة في بعض رواية مسلم، فلا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم.
بثوب لا يلصق البشرة ليسترها.
يعني الحنوط أخلاق من طيب للميت، الميت خاص. نعم.
بثوب لا يلصق البشرة ليسترها.
كذلك لا بد أن يكون الثوب لا يلصق البشرة، يكون ثوبا متينا لا يعرف لون البشر من ورائه، أهي سوداء أو بيضاء أو ما أشبه ذلك. نعم.
ويجب أن يكون للملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته.
ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأن الناس يختلفون في اللباس، أو الناس يلبس من فاخر اللباس وأغلاه، بعضهم من أوسطه وبعضهم من أدناه، فإذا كان يلبس لباسا فاخرا تكون أكفانه كذلك كلباسه، فيعامل بعد وفاته ما كان يفعله على حياته. نعم. وليه؟ لأن هذا لا ليس فيه إجحاف لا بالنسبة للميت ولا بالنسبة للورثة، لأن هذا هو ملبوس مثله. لو كان فيه إجحاف الورثة لمنع في حياته، هذا غير وجيه. فما دام أنه يلبس في حياته الحسن والنفيس من الثياب فكذلك إذا مات يكفن فيها، كل على حسب حاله إلا إذا أوصى. نعم. بأقل فلا تستنفذ الوصية، ولا تجوز المغالاة في الثياب كونه يؤتى بشيء غالي الثمن ويكفن فيه فوق ملبوس مثله، هذا لا يجوز، لأن التركة التي خلفها الميت أصبحت ملك غيره، فلا يؤخذ منها لكفنه إلا ما كان ملبوس مثله فقط. نعم.
ما لم يوصي
به. لا، لكن إذا كان عندها أجانب يغطى الوجه من أجله. نعم.
ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد ترك، وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفل في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري.
إلا إذا أوصى وقال إذا مت كفنوني بثياب توسط أو شيء حدده هو فلا بأس، لأن الحق له وقد تنازل عنه. قد كفن أبو بكر رضي الله عنه في ثوبين كان يمرض فيهما وزيد عليهما ثالث، وقال إن الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هي للمهلة يعني الصليب، مهلة فيها تثبيت الميم بمعنى الصليب، مهلة ومهلة ومهلة، لأن هذه الأكفان مالها إلى الصديد وإلى أن تبلغ. نعم.
والسنة تبرير الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطر. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم.
والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من خبز إن تيسر ذلك، هذا هو الأولى، والأولى أن تكون جديدة أو غسيلة، المهم أن تكون نظيفة، أما أن تكون متسخة فلا، هذا خلاف السنة. وقد كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. أما البياض فلما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا بها موتاكم. والله سبحانه لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فقد كفن عليه الصلاة والسلام بثلاث لفائف به سحورية، فتح السين نسبة إلى سحور بلدة في اليمن تصنع فيها هذه الثياب، ويجد الضام السحورية، وبالضام يكون نسبة إلى الثياب البياض السحل الأبيض النقي، فبالفتح يكون نسبة إلى البلد، وبالضم يكون نسبة إلى هذه الثياب ليس فيها قميص ولا عمامة. السنة أن الميت كفن في ثلاث لفائف، لفافة فوقها لفافة فوقها لفافة، ويوضع عليه الميت، ولا حاجة إلى قميص ولا حاجة إلى عمامة، هذا هو الأفضل. وإن كفر الميت في قميص أو عم يحمل عليه عمامة كما يأتي. وأصح شيء في كفن عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في صفة كفن، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث لفائف بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الرواية التي فيها أنه أدرج في برد حبارة فإنه أدرج فيها ولكنها نزعت منه، وكذلك الحديث الذي فيه أنه كفن في قميص ونحو حديث ابن المغفل هذا غير صحيح، عائشة أعلم وأدرى من غيرها. قد بينت أن البرد قد أريد تكفينه فيه لكنه لم يتم ذلك كما قال الترمذي وجماعة من المحدثين. أصح شيء في كفن عليه الصلاة والسلام حديث عائشة.
يبسط على بعضها ويوضع عليها مسترقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة.
جدد هذه ليست في البخاري.
ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج في فيها إدراجا متفق عليه.
فإذا أريد تكفين الميت فإنه ينبغي أن ترش هذه اللذة، أن يهيئ ثلاث لفائف، ثلاث خرق، وترش بماء ورد ونحوه، ثم تبخر ليعلق فيها البخور. وقد جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أجمرت الميت فجمره ثلاثة. فيتوضع اللفائف، أحسنها وأوسعها تجعل الأولى، ثم الثانية فوقها، والثالثة، ويكون الحنوط فوق الثانية، فوق الأولى وفوق الثانية، أما الثالثة فلا كما يأتي. ثم يوضع عليها الميت مستلقيا، فإذا وضع عليها فإن الذي يتولى التكفين يأخذ ما على الجهة اليسرى ويلفه إلى جهة اليمنى، ثم الذي على الجهة اليمنى يرده على جهة اليسرى، وقيل بالعكس. واستمر في فروع جواز الأمرين، يبدأ الذي على يمينه أو على يسره، الأمر في هذا واسع. بعضهم قال إنه يبدأ بالذي على جهة اليمين لئلا تنحل عند إدخاله القبر، يلف اللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم.
والحنثى في خمسة أثواب من خف،
ثم إذا لف ينبغي أن يكون الفاضل والزائد إلى جهة رأسه، ويجعل الحنوط بين هذه اللفائف. والحنوط أخلاق من الطين تصنع للميت خاصة، لا يقال في طيب الحي حنوط، بل في طيب الطيب الذي يصنع للميت يجعل الحنوط بين اللفائف. وينبغي أيضا أن يجعل شيء من الحنوط على قوس، ويحشى به ما بين أليتيه، يوضع بين أليتيه ويبالغ في إدخاله بينهما من غير أن يدخله الدبرة. قالوا في يكون هذا سادا لما قد يخرج، ولئلا تخرج منه روائح فيغطي هذا الحنوط، يتخذ قطنا يجعل عليه الحنوط ويجعله بين أليته، ويجعل عليه خرقة كالتبان، يعني كالسراويل البصيرة طولها شبه التقدير، هذا يجعله على هذا الموضع ويربط هذا قبل أن يدرج في أكفاله الثلاثة، ويجعل أيضا شيئا من القطن الذي فيه الحنوط على مواضع سجوده تشريفا له، وعلى مقامع طي ركبتيه تحت أبطيه وسرته، وإن ضلا الطيب فلا بأس كما تقدم. وقد طلي أنس الطيب بالمسك، وطلب ابن عمر رضي الله عنهما رجلا بالطيب من قرنه إلى قدمه. نعم. ثم يربطنا على قدميه ورأسه، يربط من هنا ومن ويربط الوسط، وليس له حد محدود، يربط بقدر الحاجة، هذا لأن هذا الرباط من أجل أن لا تنحل العقد. ثم إذا أنزل القبر تحل العقد.
والكتاب لأبواب ينقض إزارة.
لا يا وضع القبر لا يكشف وجهه، كشف الوجه من أصل إلا المحرم هو الذي لا يغطى وجهه من أصل، أما الميت توضع عليه زفائر على جميع جسمه ويكون كفن الكفن على تركيس عليه. نعم.
والأنثى بخمسة أبواب تنقض إزارة.
هذا هو الأفضل، الأفضل أن الرجل يكفر في ثلاثة الأبواب اللفائف كما سمع، ولو كفن في قميص ولفافتين فلا بأس. وقد ثبت البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي سلول في قميصه مع أنه رأس منافقين، لكن ذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لواحد من أمرين أو لهما جميعا، إما أن يكون فعله تأليفا لقلب ابنه عبد الله فإنه من أفاضل الصحابة وصلحائه، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قميصا ليكفن أباه ففعل عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه، وهذا عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول. أبي هو أبو عبد الله وسلول أمه، فقيل إن فعله عليه السلام في عبد الله بن أبي من أجل ابنه عبد الله، وقيل لأنه كسى العباس عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصا له يوم أسر يوم بدر أسر العباس، وكان رجلا طوالا طويلا، وكان ابن أبي كذلك فكساه قميصا، فكانت له يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن العباس عمه وعم الرجل سنو أبيه كما هو معلوم، فمن أجل هذا كساه قميصه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه لهذا وهذا. قد استدل أبو حنيفة وجماعة على أن المشروع أن يكفر في قميص ولفافتين وما شابه ذلك، لكن الصحيح أن الأفضل ثلاثة لفائف كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إذا كفن في قميص ولفافتين فلا حرج وهذا جائز ولا كراهة. ولو كفن أيضا في ثوبين فلا بأس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كفنوا في ثوبين ولا حاجة إلى ثالث.
والأنثى بخمسة أبواب تنقض إزار وحمار وقميص ولبابتين.
إيش؟ والأنثى.
والأنثى بخمسة أبواب تنقض إزار وحمار وقميص ولبابتين.
لذا يجوز الرهو والجر لفافتين والكسر. نعم.
لحديث ليلى بنت قائم الثقفية قالت
بنت ايه؟
قائم
أرى بنت قانف قاف ألف نون قاف صحابية معروفة قانف أنا قلت قاف أخر شيء قانف قاف ألف نون مكسورة فاء قانت. العجيب أنها وجدت في كثير من الكتب على هذا التصحيح قانت، ولم يتنبهها الشيخ ناصر في تخريج ولا في كتاب أيضا أحكام الجنائز، كله على الغلط قائف هذا خطأ. وضبطها النووي بن حجر تقريب الإصابة أنها بنون بعدها تاء. نعم.
لحديث ليلى بنت قان بن الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع.
الحقى لغة الحق، الحق هو لا هو الإزار كما فسره الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك بالثوب الآخر، رواه أبو داود.
السنة في تكفين المرأة تكفن في خمسة أدوار، بيض أيضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وكفنوا فيها موتاكم، خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، عام للرجال والنساء. فتكفن المرأة في إزار وخمار ودرع وهو القميص ولبانتين، هذا هو الأولى. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، لكن المرأة لا شك أنها أبلغ للتستر وكثرة اللباس من الرجل. ولما كانت حالة الإحرام أعلى الحالات بالنسبة للرجال والنساء، وكان المحرم الرجل لا يلبس مخيطا، كان الأفضل أن يكفن على صلة ما سبق. ولما كانت المرأة تلبس المخيط في إحرامها وهو أعلى أحوالها ألبسته بعد وفاتها، فتكفن في هذه الأثواب الخمسة: إزار وهو معروف، والخمار معروف ما يغطى به الوجه، والقميص معروف مثل ما قريب من الدراع، ولفافته. فيفعل بالمرأة أنها تؤزر تخمر وتلبس القميص ثم تلف الفتين ما دلاله، وإن زيد في هذا بعض الشيء أو نقص فلا بأس، لأن الواجب ستر الجميع في البدن، لكنه لا يزاد زيادة فاحشة زيادة لا داعي لها. وبعضهم يقول إن المرأة كالرجل في هذا لعدم صحة الحديث الوارد، لكن الجمهور من أهل العلم على أن المرأة تكفن في هذه الأثواب الخمسة، وهذا من باب الكمال، وإلا فلو اقتصر على ثوب واحد يغطي جميع الجسم للرجل والمرأة فإنه كافٍ. نعم.
والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل.
والصبي في ثوب واحد ما يحتاج إلى ثلاثة أثواب لأنه دون الرجل. والقول الآخر مذهب الجمهور أهل العلم أن الصبي كالرجل لأنه ذكر فكان كالرجل، فيكفن في ثلاثة أثواب. نعم. مشروع ولو كان الميت خلف قصرا فإنه لا يضر، ومن قال إنه إذا خلف قصرا وأهل حاجة أنه يبتلى بواحد فقوله ضعيف. نعم.
ويباح بثلاثة ما لم يرثه غير مكلف.
ويباح بثلاثة، يباح. القول الثاني أنه مستحب، ومذهب الأكثر من أهل العلم أنه الصغير كالكبير. وهنا قيدوا أنه مباح بشرط ما لم يرثه غير مكلف، يعني لو كان الصبي هذا وراه مال ويرثه مجنون أو شفيه أو صبية، قالوا هؤلاء لهم حق فلا الكفنة في ثلاثة أيام، واحد والباقي لهم. والآن هذه الثياب قيمة الأكفان قليلة ليست بشيء، لكن الأمور فيما سبق لم تكن كما هي عليه الآن، توسع الناس توسع زائد. ولهذا ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه وزي بطعام كان صائم، فقال مات مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان خيرا مني، ولم نجد له إلا نمرة أن غطينا بها رأسه فلذ رجله، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. ومات حمزة رضي الله عنه وكان خيرا مني، ولم نجد له كفنا إلا ثوبا واحدا، وإني أخشى أن أكون قد عجلت لي الطيبات في الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك الطعام. فكون بعض الفقهاء يذكر هذا الكلام لأن الأمور في بعض الأوقات وبعض الأحيان تكون قاصرة ويكون لهذه الأكفان قيمة ويتأثر بها بعض الورثة. أما الطفلة الصغيرة فإنها تكفل في قميص ولفافتين، ما حاجة إلى خمار لأنها لا تختلف في حياتها فكذلك بعد وفاتها. فجاء الإمام أحمد رواية أنها تكفل في خرطة، وكذلك بالنسبة للصبي الأمر في الصبي والصبية سهل، لكن مذهب الجمهور أن الصبي كالرجل في ثلاثة، أما المرأة فلا لاختلاف حال، فإن الصبية لا تختمر على حياتها فكذلك لا تخمر بعد وفاتها، فيكفي في تكفينها ما ذكر. حد الصغيرة جعل من يحمد أنها من بلغت تسع، أنها من دون التسع، فإذا بلغت تسع سنين فهي امرأة وتكفن كما تكفن المرأة، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة وهي بنت تسع سنين، وجعل عائشة رضي الله عنها أنها قالت فبلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
ويقرأ التكفين بشعر مصوف لأنه خلاف فعل السلف.
ويكره التكفير بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كفل في ثلاثة أبواب بيض سحورية كما تقدم، كونه يكفل بهذا خلاف السنة. نعم.
ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة،
وكذلك يكره التكفير بكفل مزعفر أو معصفر بعصفر أو زعفران. المزعفر ما جعل عليه الزعفران، وكذلك المزعفر المعصفر، كل هذا مكروه لأن الحال لا يقتضيها. نعم.
لعدم وروده عن السلف،
ولعدم وروده أيضا،
ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال.
ومنقوش كونه يأتي بكفل منقوش مزخرف ومزين، قلنا حال ما هي بحال زخرفة ولا تزين، ولأنه خلاف السنة. نعم.
ويحرم
به. نعم. لا لا زمزم لا ما يضر. نعم.
ويحرم بجن لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء.
كذلك لا يكفر به جلد، بل يكفر في غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بنزع الجلود عن شهداء يهود. قد جاء في هذا الحديث أو الحديث الذي لا يليه له المقال، لكن على كل حال لا ينبغي التكفير بها لأن السنة واضحة في الكفر، بل الحشيش أولى من الجلد. وحرير للرجال لا يجوز إلا لضرورة، لكن ما عنده إلا حرير ما في كفن حرير ولا في شيء، هذا جائز للضرورة. وكذلك المذهب، وكذلك المفضض أيضا إذا كان فيه ذهب أو فضة أو حرير، هذه لا تجوز للرجال فلا يكفرون فيها. أما المرأة فقيل إنه يحرم تكفيرها بالحرير وإن كان يجوز لها أن تلبسه في الحياة لما فيه من الإسراف، ولأنها تلبسه في الحياة بالزينة والشهوة وما أشبه ذلك وقد انتهى هذا، فقيل بكراهة وقيل بتحريم بالنسبة للمرأة، والأكثر على أنه لا يجوز. نعم. ولا يشرع أيضا أن يوضع تحت الميت شيء، أو الناس مثلا يموت أبوها أو أمها أو قريب له أو عز عليه يشتري له قطعة زل صغيرة ويحطها حذرة، هذا لا يجوز لما فيه من الإسراف وإضاعة المال، بل يجعل في كفنه ويكفي.
كم بقي؟
نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى